بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع من لقاءات التعليق على كتاب الدرر البهية في شرح المنظومة البيقونية للعلامة بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى، وهذا النوع الخامس عشر الموقوف. قال: النوع الخامس عشر الموقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وقد بينه بقوله وما، أي والحديث الذي أضفته، أي أسندته إلى الأصحاب فلم تتجاوز به عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ذكر السند ووقف عند الصحابي، الصحابي الذي سبق وعرفناه أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: من قول وفعل أو تقرير، كلام قاله هذا الصحابي، أو فعل فعله هذا الصحابي، أو تقرير على قول أو فعل، بمعنى موافقة الصحابي على كلام سمعه أو موافقته على فعل رآه. قال: فهو ما يقال فيه حديث موقوف، تمييزا له عن الحديث المرفوع، فالمرفوع ما أضيف إلى النبي، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي. وسبق أن عرفنا نوعا ثالثا هو القسيم الثالث من هذه الحيثية في تقسيم الحديث، وهو الحديث المقطوع، ما أضيف إلى التابع. إذن صارت عندنا الآن الحديث من حيث المضاف إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أضيف إلى النبي المرفوع، ما أضيف إلى الصحابي الموقوف، ما أضيف إلى التابعي المقطوع. وهذا ليس من صفات الإسناد، إنما من صفات المتن، فالمتن قاله الرسول، والمتن قاله الصحابي، المتن قاله التابعي أو من دونه، فسمي كل واحد باسم من قاله. قال: لوقفه على ذلك الصحابي زك، فهو موقوف زك، أي علم، وسواء اتصل إسناده إليه أم لم يتصل، واشتراط الحاكم عدم الانقطاع شاذ، شذ الحاكم عن جميع العلماء، فاشترط في الحديث الموقوف أن يكون متصل الإسناد وليس فيه انقطاع. وجمهور العلماء يقولون كل ما أضيف إلى الصحابي سواء كان متصلا أو منقطعا فهو حديث موقوف، طالما أضيف إلى الصحابي، أضفته أنا أو أضافه البخاري أو أضافه التابعي الذي قبل الصحابي مباشرة، فهذا كله يعرف بالحديث الموقوف. تنبيهات: الأول، قول الصحابي كنا نفعل كذا ونحو، إن أضافه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع على الصحيح، ويبقى مرفوع إيه؟ مرفوع حكمة، مرفوع حكمة، وقطع به الحاكم والجمهور لحمله على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وقرره. طب لماذا نحمله على هذا؟ قال: الغالب من حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما كانوا يقطعون في أمر إلا بعد مشورة النبي وإطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو لم يكن كذلك فالزمان زمان وحي، فلو كان ذلك مما يكرهه الله عز وجل لعرف به نبيه فنهى صلى الله عليه وسلم الناس عنه. ولما لم يحدث هذا، إذن النبي اطلع عليه أو لم يطلع فهو مرضي لله عز وجل. ومن ثم قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل، يعني عن النساء أثناء الجماع حتى لا تحمل المرأة، يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا مما يكرهه الله لنهانا عنه رسوله، يعني لبلغ الله رسوله ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان ثم تصريح باطلاعه عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بالإجماع، أجمع العلماء على أن الصحابي إذا قال إن النبي سمع منا هذا الكلام أو إن النبي رأى منا هذا الكلام، اطلع النبي عليه، بقى تقرير، سنة تقريرية لقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. رواه الطبراني في كبيره، يعني في معجمه الكبير. إذن قال: ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، وإن كان منكرا كان يجب على النبي أن يبين أن هذا لا يجوز، وإن هو يبين لهم ما يجوز. فهو إيه؟ فهو تقرير على قول سمعه، موافق. قال: وإن لم يضفه إلى زمنه صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، يعني قال: كنا نفعل كذا، كنا نقول كذا، ولم يأتي بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قاله ابن الصلاح تبعا للخطيب، وأطلق الحاكم وغيره أنه مرفوع. قال ابن الصباغ: إنه الظاهر، ومثله بقول عائشة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، وصححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر. والأليق والله أعلم في هذا أن ينظر إلى كل شيء من هذه الأشياء على حدة، ويحكم على كل لفظة منها بما يناسب. فمثلا لو قال الصحابي الذي عمر: ما كنا نفعل ذلك، كنا نفعل إيه كذا وكذا، فلو كان هذا من أمر العبادات مثلا فلا يصح إلا نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف. ولو كان شيئا من العادات، لكن مما نسبه مثلا إلى حاكم، كمثل هذه الكلمة: كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه، من الذي يقطع؟ الحاكم، تمام. فالحاكم هنا ما بماذا يعمل؟ يعمل بالشرع، تمام. فعائشة هنا تقضي في شيء من الشرع، في شيء من الشرع، فده له حكم الرفع، له حكم الرفع. يبقى المسألة تحتاج إلى النظر في كل أمر من هذه الأمور على حدة، وعدم وضع قاعدة عامة شاملة في المسألة. الثاني من التنبيهات: قال الطيبي: تفسير الصحابي موقوف، يعني إذا الصحابي قال هذه الآية بمعنى كذا وكذا فهذا موقوف، ومن قال مرفوع، لأن بعض العلماء قالوا إن تفسير الصحابي مرفوع، فهو في تفسير متعلق بسبب نزول آية، كقول جابر: كانت اليهود تقول كذا فأنزل الله كذا، ونحو ذلك. يبقى إذن المتفق عليه أن الصحابي إذا قال في كلمة من الكلمات يفسرها في القرآن الكريم وأورد سببا لنزولها، فكلامهم في سبب النزول في حكم المرفوع. وأما تفسيرهم ما يكون من قبيل الفهم واللغة والاجتهاد، فهذا كله موقوف وليس له حكم الرفع. لكن ينتبه في هذا إلى جمع الروايات، فإن الصحابية ربما عبر هو أو من نقل عنه بكلمة تشبه أن تكون هذه الآية نزلت، وليست كذلك، إنما عبر أن هذه الآية جاءت بعد هذه الآية، أو هذه الآية جاءت تفسيرا لهذه الآية، وإن لم يكن سبب نزولها في هذا الوقت. وقد ورد ذلك في حديث يتعلق بتفسير قول الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران، من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أتى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه ذلك، يقولون: نزلت هذه الآية ولا نطيقه، وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنوا، إنما هو ما قال العبد الصالح، يعني لقمان عليه السلام يا رضي الله عنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم أن الظلم هو الشرك. وقع في بعض روايات الصحيح في البخاري أن عبد الله بن مسعود وهو راوي هذا الحديث قال: فنزلت يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بجمع الروايات تجد إن هي مش نزلت، لا ده النبي قرأ عليهم هذه الآية وكانت نزلت إيه؟ نزلت قبل ذلك بكثير. فكلمة نزلت هنا تجوز، فينبغي البحث في مجموع الروايات حتى نتأكد أن هذه الآية فعلا نزلت بسبب هذا الإيه؟ بسبب هذا القول. الثالث من التنبيهات: إذا استعملت الموقوف في غير الصحابة كالتابعين فمن بعدهم فقيده بهم، فقل موقوف على عطاء أو على طاووس أو وقفه فلان على مجاهد أو موقوف على مالك أو الثوري أو الشافعي أو نحو، لأن كلمة موقوف هنا هتبقى استعمال لغوي بحت ليس له علاقة بالاصطلاح، فلو أطلقتها كاصطلاح يبقى لابد وأن تطلقها على المعنى المتفق عليه اللي هو إيه؟ اللي هو نداء، كلام أو فعل أو تقرير صحابي. من بعد الصحابة وأردت أن أنت تقول موقوف قل موقوف على فلان. الرابع: سمى بعض الشافعية الموقوف بالأسم والمرفوع بالخبر، يعني فرقوا بين الاثنين، جعل الموقوف اللي هو مذكور عن الصحابي قالوا عليه أسم، وقالوا إن المرفوع إلى النبي ما أضيف للنبي ده اسم الخبر، وأما المحدثون فإنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف كما قاله النووي، وهذا مذهب الجمهور. إذا فتحت أي كتاب مما كتب فيه الآثار تمام أو صحاح الآثار تجد جواه أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، فيطلق كلمة الأثر على إيه؟ على المرفوع والموقوف. الخامس من التنبيهات: الموقوف وإن اتصل سنده ليس بحجة عند الشافعي رضي الله عنه وطائفة من العلماء وحجة عن آخرين والله أعلم، بل الشافعي كان له فيها مذهبين، مذهب القديم كان يقول هو حجة ومذهبه الجديد قال ليس بحجة، ودي المسألة المعروفة بقول الصحابي، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة؟ لأن الموقوف هو قول الصحابي، والراجح فيه عند الأصوليين أنه ليس بحجة، يعني ليس دليلا شرعيا إلا إذا أجمع الصحابة، يبقى للإجماع، الإجماع في أي طبقة من طبقات الأمة هو حجة. أما إذا كان أغلب الصحابة، كثير من الصحابة صحابيان صحابي واحد، فده كله مبحوث تحت كلمة قول الصحابي هل هو حجة أم لا، فيقول طالما أن الصحابة اختلفوا وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا يبقى ليس كلام بعضهم بحجة على بعض ولا كلام بعضهم بأولى من بعضه لمن جاء بعده، نستدل بهذا على هذا. النوع السادس عشر: المرسل. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو سقط. قال وبينه بقوله ومرسل وجمعه مراسيل ومراسل بإثبات الياء وحذفها، مرسل مراسيل بالياء، مرسل مراسل بحذف الياء، مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق كقوله تعالى إن أن ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براوي، حيث يقول في الإسناد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هنا السؤال: من الراوي عن الرسول؟ فإن سعيدا لم يلق رسول الله، هنا أطلقه لم يقيده براوي، فيبقى مأخوذ من هذا الباب من الإرسال بمعنى الإطلاق. قال أو مأخوذ من قولهم ناقة مرسال يعني سريعة السير، كأن المرسل أسرع فيه عجلا فحذف بعض إسناده، يعني بدلا من أن يذكر الإسناد واحدا بعد الآخر بتأن فيمر على جميع من أسند الكلام تعجل فإيه فتجاوز بعضهم من عند التابعي قفز إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى ده معنى كلمة الإسراء. قال أو من قولهم جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته، لأنه يعني لما يكونوا متفرقين يبقى جماعة سبقت جماعة، يبقى منفصلة ومتفرقة عنها، فهنا حصل تفرق في الإسناد. قال لأن بعض الإسناد منقطع عن بقيته، وهو الذي منه أي من سنده الصحابي سقط، بأن حذفه التابعي كقوله ولو كان صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، كما نقله الحاكم وابن عبد البر ووافقهما جماعة من الفقهاء والأصوليين. هنا في خلاف كبير جدا، إن بعض الأصوليين ومعهم ابن عبد البر والحاكم من أهل الحديث يقولون المرسل ما سقط منه الصحابي، والتابعي قال رسول الله، يبقى أسقط الصحابي، يجزمون أن الذي سقط هو الإيه؟ هو الصحابي. قال وعبر عنه القرافي في التنقيح بإسقاط الصحابي من السنة وليس بمتعين، وليس بمتعين فيه. ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعي، وقيده في المدخل بما لم يأتي اتصاله من وجه آخر. مسألة ما سقط منه الصحابي ليست صحيحة، لأن إحنا لو متأكدين أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي لقلنا المرسل صحيح، وكان المرسل من المقبول. لماذا؟ لأن الصحابي الذي سقط عدل معروف بالنسبة لنا حالة، وإن لم يعرف لنا عينا، فلو قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هتبقى زيها زي إيه؟ زي أن التابعي يقول قال رسول الله بقى أسقط الصحابي، لكن المسألة ليست كذلك، ليست كذلك في الاحتمال العقلي، وليست كذلك في الوقوع والتطبيق. فمن ناحية الوقوع والتطبيق إن التابعي بيروي عن التابعي، وممكن التابعي الثاني يروي كمان عن تابعي، حتى وقع فعلا أن روى سبعة من التابعين بعضهم عن بعض إلى أن وصلوا إلى الصحابي، إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بين التابعي الأول وبين الصحابي ستة، الستة دول تابعيين، التابعي ما هواش مضمون العدالة ولا الضبط، ده العلماء بيبحثوا فيه كما يبحثوا في غيره من الرواة. إذن فنحتاج إلى معرفة إن كان التابعي روى عن الصحابي مباشرة أو لا. وإذا كنت تجعلها مسألة احتمالية عقلية، فمن المحتمل إن التابعي ده إن كان عايش مثلا في وقت كذا سنة مثلا 110، يبقى أنك تقول مين اللي كان موجود من التابعين وقتها، ممكن يكونوا مثلا 100,000. يقول احتمال العقلي يقول أنه ممكن يكون 100,000 كلهم في نفس السند حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الوقوع الفعلي يقول كانوا سبعة. طب حتى ولو كان واحد فقط، تابعي بيروي عن تابعي، فإذا هو يروي عن تابعي مجهول بالنسبة لنا، وإذا كان في تابعي مجهول فالحديث يكون إيه؟ يكون مردود في احتمال الرد. تمام؟ إذن فهنا تعريف المرسل بأن ما سقط منه الصحابي خطير. ليه؟ لأن إذا كان كذلك فهو مقطوع بصحته، وليس كذلك، إن العلماء ردوا المرسل، ردوا المرسل. تمام؟ قال وليس بمتعين فيه. ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعي، وقيده في المدخل بما لم يأتي اتصاله من وجه آخر. ماشي، هذه كلها قيود في المرسل، إن العلماء يتكلمون في مرسل بعينه فيقولون إن المرسل لابد وأن يكون اتصل إسناده إلى التابعي حتى يقبل الكلام حول قبوله وعدم قبوله. وأما الذي سقط منه في أثناء السند إلى التابعي بعض الرواة فهذا يخرج من كلامهم في إيه؟ في قبول المرسل. هذه واحد. والأمر الثاني، ما إذا لم يأتي من طريق آخر متصل، فإنه إذا أتى من طريق آخر متصل ما عادش مرسل بقى، أصبح متصل الآن. تمام؟ فهذه كلها أوجه جيدة. قال وقيده الحافظ ابن حجر بما سمعه التابعي من غير النبي، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وحدث بما سمعه منه كالتنوخ رسول هرقل وروي رسول قيس. فإنه مع كونه تابعيا محكوم بما سمعه بالاتصال لا بالإرسال. هذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر رسولا من عند قيصر أو من عند هرقل فسمع من النبي كلاما ثم من الله عليه بالإسلام لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ليس تابعيا محض وليس صحابيا محض، لكن حكم إيه في تقسيم العلماء؟ تابعي، لأنه لم يلقى النبي مؤمنا وإنما لقي النبي وهو كافر، تمام؟ لكن أدى ما سمعه فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، فاللي هو سمعه ده محكوم باتصاله مع إنه تابعي. فتبقى الصورة دي خارجة من إيه؟ من كلام على المرسل. كذلك احنا بنتكلم على مرسل أطلقه تابعي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد إلى هذا التابعي إسناد صحيح، ولم يأتي الحديث من طريق آخر موصولا. يبقى هو ده المرسل اللي فيه الإيه؟ اللي فيه البحث، اللي فيه الكلام. وقيل المرسل ما رفعه التابعي الكبير فقط. تابع الكبير قلنا اللي هو لقي من اللي هو لقي غالب الصحابة أو كبار الصحابة أو عددا كبيرا من الصحابة. وعلى هذا فلا يسمى رفع صغار التابعين مرسلا، بل هو منقطع، لأن أكثر روايتهم عن التابعين ولم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين. كده كأنه أشار إلى تعريف التابع الكبير اللي هو لقي عددا من الصحابة كبيرة، والصغار اللي هم لقي واحدا أو اثنين. هذا يعني يقوله بعض العلماء في تعريف المرسل. ليه؟ علشان يقرب شوية في المسافة ويقول إن التابع الكبير غالب رواياته عن الصحابة، فيبقى احتمال السقط من غير الصحابة ضعيف، تمام؟ ولكن برضك لا زال الكلام الآن في أن المروي عنه مجهول. وقيل إنه ما سقط من إسناده راو فأكثر في أي موضع كان. يبقى ده كده إيه؟ قال وعليه فالمرسل والمنقطع واحد. حكى هذا القول ابن الصلاح عن الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب أبي بكر البغدادي وجماعة من المحدثين، واستعمال الأول أكثر في عرف أهل هذه الصنعة والله أعلم. بيقول هنا أن المرسل هو ما أطلق فيه الراوي الرواية ولم يقيدها بمن بعده مباشرة، يعني أسقط أثناء السند راو أو أكثر، يبقى زيه زي المنقطع وزيه زي الايه المتصل. وهذه فعلا موجودة في كلام المحدثين، ان يقول ايه يقول ارسله فلان، ارسله فلان، ويكون فلان ده في اثناء السنة، فيبقى الانقطاع في اثناء السنة. حافظ ابن حجر قال ان انا تتبعت المسألة دي في طول الحديث وعرضه عند علماء هذه الصنعة، فوجدتهم لا يقولون كلمة مرسل باللفظ ده اللي هو اسم المفعول اللي هو المصطلح نفسه، لا يقولونه إلا ما سقط فيه من بعد التابع. وأما كلمة أرسله يرسله اللي هي يعبر عنها بالفعل الماضي والفعل المضارع ونحوهما، فهذا ما استعملوه في أثناء السند من سقط حصل في أثناء السند. يبقى كلمة المرسل اصطلاح مستقر على إيه؟ على ما سقط منه من بعد التابع، من بعد التابع. لا أرسله التابع. لو هو قال أرسله فلان ممكن تقول أرسله فلان يعني أرسله البخاري، وتقول أرسله ابن معين، وتقول أرسله أحمد بن حنبل، وتقول رواه مالك أرسله أو يرسله أو مرسلة، طالما أنت قيدت دلوقتي. فأصبحت كلمة المرسل والإرسال ويرسل عبارة عن كلمة لغوية لا معنى لها عند أهل الحديث، ملهاش اصطلاح. لو استعملت كلمة مرسل يبقى لا يستعمل إلا في حالة واحدة، ما قال فيه التابعي قال رسول الله، أو ما قال فيه التابعي فعل رسول الله، يعني أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طب من اللي سقط بين التابعي وبين النبي؟ بعضهم يقول هو الصحابي، وقلنا هذا خطأ، وبعضهم يقول إن الذي سقط بين التابع وبين الرسول محتاج بحث، محتاج بحث. ولذلك يأتي معنا في التنبيهات إن الذي تفتش رواياته فتوجد موصولة من طريق آخر فيبقى يسلم بمرسلاته، ونعرف إنه هو لا يضيف إلى النبي إلا ما وصله عن طريق صحابي، في الحالة دي نحكم بأنها إيه؟ بأنها صحيحة، وغيره لا نتوقف فيها حتى تردنا من إيه؟ من طريق موصول. يبقى أنا عندي مثلا واحد مثلا زي سعيد بن المسيب، فتشنا المرويات فوجدناها كلها عن أبي هريرة عن رسول الله، لكن سعيد اختصارا لأن كل أحاديثه كانت عن أبي هريرة، فكان يقول قال رسول الله، اعتمادا على أن الناس عرفت أنه يروي عن من؟ يروي عن أبي هريرة صهري. طيب وغيره لو فتشنا رواياته فكذلك وجدناها متصلة نحكم لها بالاتصال. طب ولم نقف عليها، لو احنا فتشنا رواياته وما عرفناش، مرة تكون متصلة ومرة ما تكونش متصلة ومرة تكون مجهولة بالنسبة لنا، في الحالة دي نتوقف في قبول روايته ونقول ان ما هياش حجة، وده تفصيلها يأتي الآن. لكن الكلام اللي فات كله كان في تصوير كلمة المرسل المقصودة عند علماء الحديث، إن كلمة المرسل التي استقر عليها الاصطلاح هي ما أضاف فيه التابعي كبيرا كان أو صغيرا حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو تعريفه بمعنى آخر إيه؟ ما سقط من طرف الحديث راو أو أكثر من ناحية الصحابي. سقط مين؟ من ناحية الصحابي. احنا عندنا دلوقتي السقط اما ان يكون من اول الاسناد من عند البخاري مثلا يبقى ده معلق، واما ان يكون السقط من اخر الاسناد من الطرف اللي فيه الرسول يبقى ده اسمه مرسل، واذا كان السقط من اثناء السنة فلو كان واحد بس يبقى منقطع، ان كانوا اتنين ورا بعض يبقى معضل، بس هم دول الاربع انواع. تمام؟ تنبيهات. الأول المراد بالتابعي الكبير من اجتمع بالصحابة وجالسهم وكان جل روايته عنه، وبالصغير من لم يلق منهم إلا عددا يسيرا وكان جل أخذه عن التابعي. الثاني ذكر إمام الحرمين في البرهان أن من صور المرسل أن يقول الراوي أخبرني رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن فلان الراوي من غير أن يسميه، والذي قاله الحاكم إن هذا منقطع وليس بمرسل. قال الحافظ العراقي وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول. ما معنى متصل؟ يعني الحلقة التي تربط بين ما قبله وبين ما بعده موجودة لكنها مبهمة. فهنا مثلا عندي فلان مثلا وليكن مالك يروي عن رجل، والرجل يروي عن نافع، ونافع يروي عن ابن عمر، وابن عمر عن رسول الله، هذا متصل لكن فيه راوي مجهول مش منقطع. منقطع معناها ايه؟ معناها ان الحلقة مفقودة تماما. فمالك بيقول عن ابن عمر ومش عارفين مين اللي وصل له الكلام من ابن عمر، لكن هنا عارفين ان فيه رجل نقل اليه الكلام، فده اسمه متصل على مذهب اهل الحديث لكن فيه مجهول. الثالث جعل البيهقي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا. قال القرافي وليس بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة كمراسيل الصحابة فهو قريب. كده عندنا مراسيل الصحابة تنقسم لقسمين عند البيهقي، لو كان كلام القرافي في تفسير كلام البيهقي صحيح، إن لو الصحابي روى ما لم يشاهده أو ما لم يسمعه، في الحالة دي نقول إيه؟ مرسل صحابي، يعني لا بد وأنه سمعه من غيره ولم يسمى هذا الغير. أو جاء واحد من التابعين يقول عن رجل من أصحاب رسول الله أنه قال كذا وكذا وكذا، فالبيهقي يقول هذا إيه؟ هذا مرسل. نقول إن كان بيعمل حجة يبقى كلامه مقبول، إن كان عشان يقول إنه مرسل وليس بحجة يبقى كلامه مردود. لماذا؟ إن يكفي أن يقول التابعي العالم العارف عن رجل من أصحاب النبي، وكلمة رجل خلاص ما تفرقش معانا، يبقى تساوي بالضبط ما لو قال عن فلان ابن فلان وكان ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عن فلان ابن فلان وكان ممن أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وهو رجل صاحب رسول الله. إثبات الصحبة ينفي مسألة الإيه؟ عدم الثقة، أيوة، الجهالة بالحديث. الرابع، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز كمحمد بن أبي بكر. حكم روايته حكم المرسل لا الموصول، وإن كان محكوما له بالصحبة. نقولنا إن هو ولد عند الشجرة اللي هي في ذات في ذي الحليفة في أثناء ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لحجة الوداع. ده معناها ان هو معاش مثلا مع النبي 100 يوم. طب 100 يوم في حياة الطفلة تبقى قد ايه؟ هيبقى هو عنده 3 شهور، يبقى لسه في الرضاع. طيب هل ده يحكم بان روايته متصلة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، تبقى مرسلة، تبقى مرسلة. يعني حكم حكم المرسل. ما معنى حكم المرسل؟ معناها يفتش عمن اخذ هذا الكلام، لا بد وأن يأتي بالواسطة التي نقلت إليه هذا الكلام. فهو لحكم الصحبة شرفة، لكن روايته رواية المرسل. الخامس، قال الطيبي إذا روى ثقة حديثا مرسلا ورواه غيره متصلا، كحديث لا نكاح إلا بولي رواه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة، ذكروا كل رجاله. ورواه الثوري وشعبته عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بردة تابع، هو ابن أبي موسى الأشعري. في المرة الأولى الراوي ذكر إن الكلام ده عن أبي موسى يبقى متصل. في المرة الثانية الثوري وشعبة قالوا لا، عن أبي بردة مرسلة. قال فقد حكى الخطيب عن أكثرهم أن الحكم للمرسل. فإذا وجدنا حديثا يرويه الثقة مرسلة ويرويه ثقات غيره موصولة، الترجيح يكون للموصول ولا للمرسل؟ قال الخطيب أكثرهم يقول الحكم للمرسل. قال وهذا لا يقدح في عدالة الواصل وأهليته على الأصح. ما نقولش على الراوي الذي وصله ان هو عنده وهم او ان هو يصل المرسلات او ان هو يرفع الى النبي ما ليس بمرفوع مثلا، يعني ما نشككش في ضبط، تمام؟ وان كنا لا نقبل الايه الوصل منه. طب ليه؟ قال كانه احتياط لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وقيل يقدح فيهما، يعني في مين؟ في الواصل وفي الايه وفي المرسل. لأن أنت لو قلتها يقدح في الواصل بس، طب والمرسل؟ ولو في المرسل طب إيش معنى الواصل؟ بقى كل واحد منهم ثقة، تمام؟ وهذا كلام غير صحيح، هو لا يقبل منه وإن كان إيه لا يقدح فيه. السادس، قال الحافظ السخاوي المرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. صحابي سمع النبي في أحاديث كثيرة زي أبو هريرة، لكن جاء مرة وروى لنا حديثا يقينا لم يسمعه، كأنه مثلا يقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ونادى يا أهل مكة. أبو هريرة ما كانش أسلم في الوقت ده. أو ابن عباس لو روى هذا الحديث أيضا، فهذا اسمه مرسل صحابي. هذا الصحابي هل ثبت سماعه من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيوة ثبت، دي مرتبة. المرتبة الثانية، قال ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه. في صحابي كان جال النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، لكن لم يثبت انه هو سمع من النبي كلام او انه هو اخذ عن النبي احاديث، دي مرتبة ثانية. قال ثم المخضرم، المخضرم اللي هو كان عايش في الجاهلية وعايش في الاسلام لكن لم تتحقق له الصحبة. يعني كان موجود أيام النبي ما كان موجود، لكن ما تحققتش رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. حتى العلماء بعضهم يقول هو ده تابعي ولا صحابي، وصحابي عاش في زمن النبي بس ما شافوش، يبقى تابعي. طب تابعي ازاي وهو كان في زمن النبي؟ يبقى هو هيك. فبعضهم قال يعد في طبقة كبار التابعي، لأنه لا شك أدرك كبار الصحابة. قال ثم المتقن، المتقن كسعيد بن المسيب. يبقى هنا تابعي مثل سعيد بن المسيب، تمام. متقن، متقن يعني العلماء فتشوا رواياته فوجدوها مروية بسند متصل، والذي بينه وبين النبي هو من أبو هريرة صهر. قال ويليها، يلي أحاديث سعيد بن المسيب ومرسلاته، مراسيل من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد. دي بقى في المرتبة الأخيرة كالحسن. وحتى قالوا مراسيل الحسن شبه الريح، يعني كان بياخد عن كل الناس من هب ودب. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين. ده بالنسبة لترتيب الإيه؟ لترتيب درجات المرسل. وهل يجوز تعمده؟ هل يجوز أن يتعمد الراوي إرسال الحديث؟ لأن إرسال الحديث هنا فيه تعريض للحديث أن يرفض وأن لا يقبل. فلو حمله راو هكذا وبلغه هكذا، علماء الحديث هيرفضوه. قال وهل يجوز تعمده؟ قال شيخنا إن كان شيخه الذي حدثه عدلا عنده وعند غيره فهو جائز بلا خلاف. يعني إن كان هو على ثقة من أن الراوي الذي أرسل عنه ولم يذكره أسقط ذكره في الكلام هو عدل عنده، وبقية العلماء يحكمون له أيضا بالعدالة، في الحالة دي يجوز الإرسال عنه. قال أو لا، يعني لا هو عدل عنده ولا عدل عند غيره، فممنوع بلا خلاف. يمنع ليه؟ ان ساعة كده هيظن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صحيح، زي اللي بياخد بالمرسل هياخد به. او عدلا عنده فقط او عند غيره فقط، بمعنى ان هو فيه احتمال يكون هذا الراوي ضعيف فيرد الحديث. قال فالجواز فيهما محتمل بحسب الاسباب الحاملة عليه. هو ليه بيداري عليه؟ ان كان لانه عارف انه ضعيف فلا شك ان ديت حرام. واما ان كان لاجل سبب اخر، كمثل مثلا ان هو هم يضعفونه وهو لا يراه ضعيفا، فهذا ايه؟ هذا يتسامح فيه. السابع احتج الامام مالك والامام ابو حنيفة والامام احمد بالمرسل، ووافقهم جماعة من الفقهاء والاصوليين والمحدثين. قال ابن جرير أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل، ولم يأتي عن أحد إنكاره ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المئتين، وبالغ بعضهم فقواه على المسند. يعني قال إن المرسل أقوى من المسند. طب ليه؟ قال وقال من أسندك فقد أحالك. أحالك يعني إيه؟ قال لك ابحث أنت في رجال الإسناد، يبقى احتمال يكون ايه؟ ضعيف. ومن ارسل فقد تكفل لك، يعني حذف الاسناد لثقته بانهم ايه؟ بانهم مقبولين. لكن هذه مبالغ. والذي ذهب اليه احمد واكثر المالكية والمحققون من الحنفية كالطحاوي وابي بكر الرازي تقديم المسند وهو الظاهر، ذهبوا الى تقديم المسند وده الطبيعي. قال بعضهم ومحل قبوله عند الحنفية ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها فلا. والذي ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وتبعه القاضي الباقلاني أبو بكر وجماعة، قال الإمام مسلم في صدر صحيحه وأهل العلم بالأخبار، يعني كل أهل العلم بالأخبار، وقال ابن عبد البر هو قول أهل الحديث، وقال ابن الصلاح إنه المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر. ما هو؟ أنه إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة للجهل بالسقط، فإنه يحتمل أن يكون تابعية لعدم تقييدهم الرواية عن الصحابة، ثم يحتمل أن يكون ذلك التابعي ضعيفا لعدم التقيد بالثقات، وعلى تقدير كونه ثقة يحتمل أن يكون روى عن تابعي أيضا، ثم يحتمل أن يكون ضعيفا وهلم جرى إلى ستة أو سبعة. ممكن يكون كل تابعي روى عن تابعي إلى أن يكون سبعة، لأن هذا العدد أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. قال السيوطي وهذا ولهذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط منه الصحابي. ليه؟ إذ لو عرف أن الساقط صحابي لم يرد، إن كانت المشكلة كلها في إن اللي ساقط ده هو الصحابي ده تبقى المشكلة حل. فإن صح مخرجه بمسند من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به. ده الكلام بقى في مسألة المرسل متى يخرج من الخلاف، يعني نقبل إمتى. احنا قلنا الآن إن العلماء اختلفوا فيه، بعضهم حكى إن مذهب الأئمة الثلاث، والطبري قال ده مذهب أهل المئتين، تمام؟ وبعضهم قال أكتر من كده، إن المرسل مقبول، بل المرسل أقوى من الإيه؟ من المسند. وهذا كلام خارج دائرة أهل التخصص، فإن كانوا فقهاء أو إن كانوا أصوليين أو إن كانوا غير ذلك فلا اعتبار بقولهم إلا بقول من؟ أهل الصنع اللي هم المحدثون. ثم إن هذا الكلام كله يحتاج إلى تحرير ما هو المرسل الذي يقصدونه، لعلهم يقصدون مرسلا خاصا بعينه خلاف المرسل الذي تكلمنا عنه الآن. طيب النهاية في المسألة اللي هو مذهب معظم أهل الأخبار والذي استقر عليه عمل أهل الحديث، إن المرسل لا يقبل. طب ما السبب؟ قالوا لأنه هو التابعي الذي قال رسول الله أو نحوها، لا يشترط أن يكون بيروي عن الصحابة، وقع أنه كان بيروي عن تابعي، فبالتابعي اللي بيروي عنه ده ممكن يكون ثقة وممكن يكون ضعيف. طب هل لابد يكون بيروي عن صحابي؟ لا، ممكن يكون بيروي كمان عن تابعي، والتابعي ده احتمال يكون ثقة واحتمال يكون ضعيف، وهكذا إلى سبع تابعين كما هو واقع بالفعل، ويمكن أكثر من ذلك بالاحتمال العقلي، يروي عن 10 عن 20 وهكذا. تمام؟ طيب إمتى بقى نقول إن المرسل يقبل على مذهب أهل الحديث؟ قال إن صح مخرجه بمسند من وجه آخر. كنا عندنا بقى حديث مرسل ومن وجه آخر هو حديث إيه؟ حديث متصل مسند. طب هيفيدنا بإيه المسند؟ قال ما هو ممكن يكون صحيح أو حسن فيغني عن هذا، لكن هيتقوى برضو. ما هو الحديث لو أتى من طريقي حتى ولو كان أحدهما مرسل هيبقى أقوى مما ورد من طريق واحدة وهي صحيحة. يبقى أنا عندي صحيح زائد مرسل أقوى من صحيح فقط، وصحيح وحسن زائد مرسل أقوى من حسن فقط، فالحديث هيعتضد. قال بس مش كده وبس، ده ممكن يكون ضعيف يعتضد أو يعتضد به. يبقى عند ضعيف ينجبر زائد مرسل، هذا مما يثبت أن للحديث أصلا. فهنا نعمل بالإيه؟ نعمل بهذا الحديث. قال أو مرسل آخر أرسله غير من روى من رجال الأول قبل. أنا ممكن يكون عندي حديث مرسل جت أبحث عنه في طريق أخرى فوجدت له طريق آخر مرسل، لكن مخرج ده غير مخرج ده، رواة ده غير رواة ده، هذا مما يؤكد على أن للحديث إيه؟ أصل، يبقى يقبل. قال وكذا يقبل أيضا إذا اعتضد بموافقة بعض الصحابة أو بفتوى أكثر أهل العلم. إن لو الصحابة كانوا موافقين على المعنى الموجود في هذا الحديث أو فتوى أكثر أهل العلم على ما في هذا الحديث، كذلك تبقى إيه؟ يعتضد، يقبل. وهذه الأربعة في القوة على الترتيب المذكور. طبعا أولها إن يجي حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، أو يجي مرسل، أو يجي إيه؟ اعتضاد بموافقة بعض الصحابة أو بفتوى أكثر التابعين. ده الكلام النهائي فيه. وأطلق الحافظ ابن الصلاح القول عن الشافعي بأنه يقبل مطلق المرسل، أو إن الشافعي يقبل مطلق المرسل إذا تأكد بما ذكر، فقال إن أي تابعي يروي بهذه الصفة، يعني اعتضد بواحد من هذه الأوصاف، ده كلام الشافعي يبقى مقبول، مع أن الشافعي ما قالش كده، ما قالش إن كل تابعي توفر فيه واحد من هذه الشروط يقبل مرسل. أمال قال إيه؟ قال والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا اعتضدت بوجود ما ذكر مع وجود الشرطين. يبقى له شروط تانية مش بس. أول شيء ما بيقولش عن كل التابعين، ده لابد يكون من كبار التابعين. والأمر الثاني إن يكون يتوفر واحد من هذه الشروط. والشرط الثالث أن يكون رواية هذا التابعي دائما عن الثقة. يبقى إذا ده كلام الشافعي، إذا ورد الحديث عن واحد من كبار التابعين لا يروي إلا عن الثقات واعتضد بواحد من هذه الأربعة فيقبل مرسل، مش بالإطلاق كما قال من ابن الصلاح. قال بحيث لو سمى من أرسل عنه لم يسمي إلا ثقة، فلا يعد مجهولا ولا مرغوبا في الرواية عنه، ولا يكفي قوله لم آخذ إلا عن الثقات، وكونه مشاركا للحفاظ منهم في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم لا يختل به المعنى، فإنه لا يضر في قبول مرسله. يعني تختبر رواياته، وإن كان ممن يوافق الحفاظ والثقات وكان ممن لا يعرف أنه ينقل عن المجاهيل، ففي هذه الحالة إذا توفرت فيه هذه الشروط واعتضد بواحد من هذه الاعتضادات فإنه يقبل مرسل. قال العراق فإن قيل قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل. عندي حديث مرسل بحثت له عن طريق يسانده فوجدت حديثا متصلا، طب ما أنا محتاج المرسل في إيه؟ هذا اعتراض المعترض. قال بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند، والجواب أنه بالمسند بينا صحة المرسل وصار دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد. انتهى. هذا جواب، وسبق وكنا احنا جواب، قلنا مش كل متصل هيكون صحيح يستغنى به، ممكن المتصل اللي هو احنا كنا بنبحث عنه علشان نعمله عاضد ومقوي للمرسل ممكن ما يكونش صحيح، ممكن ما يكونش حسن، يبقى ايه؟ يبقى ضعيف يجبر. فان كان ضعيف يجبر يبقى محتاج للايه؟ محتاج للمرسل. اما كلام العراقي هنا عن المسند الصحيح والمسند الحسن، لان المسند الصحيح والحسن يستقل بنفسه، قال لا ممكن نحتاج له في حالة، الحالة اللي نحتاج له اليها ان كان يعارضه حديث مثله، يبقى نقول ايه؟ نقول صحيح زائد مرسل يبقى في مقابلة الصحيح يرجح، وحسن زائد مرسل في مقابلة حسن فقط يبقى يرجح الايه؟ المرسل يعضده. وبهذا سقط اعتراض التاج وجواب ابن قاسم عنه، التاج اللي هو التاج الدين السبكي الشيخ عبد الوهاب، وجواب ابن قاسم عنه اللي هو ابن قاسم العبادي في الحاشية على جمع الجوامع، ولا فرق في قبول مرسل التابعي الكبير بين أن يكون مرسله سعيد بن المسيب أو غيره، وإن اشتهر عند فقائنا أن مرسله حجة عند الشافعي، أما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول. إيه حكاية سعيد بن المسيب؟ بيقول يعني لا يرد في كتب الأصول وكتب الفقه وكتب الحديث إلا التمثيل بسعيد بن المسيب. بيقول لا تظن إن هما بيقولوا مرسل صحابي، مرسل سعيد فقط هو المقبول، لا، مرسل أي تابعي كبير لا يروي إلا عن ثقة فتشت أحاديثه فوجدت مسندة من طريق أو اعتضدت بواحد مما سبق، يبقى زيه زي سعيد بن المسيب. طب اشمعنا سعيد؟ لا، ده على سبيل التمثيل فقط، يعني شاهد مساء، وإلا فأي حد من التابعين الكبار زيه زي مين؟ زيه زي سعيد بن المسيب. أما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول. طبعا سبق وكنا الصحابة اللي هم مين؟ اللي هم المميزين، اللي هو ثبت لهم سماع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو رواية، أو إيه، أو كانوا مميزين، بخلاف مثلا زي محمد بن أبي بكر اللي هو الصغير، ده لا يثبت له إيه، تثبت له الصحبة ولا يثبت له الاتصال. قال ابن الصلاح: ثم إذا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، يعني من صغار الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول. مش ثم إن لم نعد، يقصد أنه ليس من أنواع المرسل مرسل الصحابي. لماذا؟ لأنه في حكم الموصول، لأن روايتهم عن الصحابة، قول غالبا، يعني روايتهم غالبا عن الصحابة. قال العراقي: قوله لأن روايتهم عن الصحابة فيه نظر، والصواب أن يقال لأن غالب روايته، تمام، إذ قد سمع جماعة من الصحابة من بعض التابعين. وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس وبقية العبادلة، العبادلة اللي هم الثلاثة، ابن الزبير وابن عمر وابن عمرو، ولم يعد فيهم عبد الله بن مسعود لأنه تقدمت وفاته سنة 32 أو 31 هجري. قال: ثم قال ولم يذكر ابن الصلاح رواية الأكابر عن الأصاغر، ابن عباس وبقية العبادلة رووا عن كعب الأحبار. كعب الأحبار ده إيه؟ تابع، وهو من التابعين. وروى كعب أيضا عن التابعين. ثم قال ولم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي، كأنه شايف أن مرسل الصحابي زيه زي الموصول تماما، فما فيهوش خلاف. قال: وفي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به وليس بجيد، لا كلام بعض الأحناف ولا كلام ابن الصلاح، فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إنه لا يحتج به والله أعلم. طبعا هذا كلام يريد أن يقول إني لم يثبت إجماع، ولكن اتفاق الأكثر والجمهور على أنه يحتج به وأنه أنه موصول. تنبيه: قال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا الصحابة عدول كل من رآه صلى الله عليه وسلم يوما، أو زاره لماما، أو اجتمع به لغرض وانصرف، وإنما نعني به الذين لازموه وعذروه ونصروه، انتهى. قال العلاء: وهذا قول غريب يخرج كثيرا من الموصوفين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة، كوائل ابن حج ومالك ابن الحويرث وعثمان ابن أبي العاص وغيرهم وغيرهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقم عنده إلا قليلا وانصر. وكذا من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل. يعني هذا الكلام من المازري مردود، مازري له شرح البرهان للإمام الجويني في الأصول يعني، تمام. وغالب الأصوليين لما بيتكلموا في مسألة من المسائل المتعلقة بالحديث فبما له اصطلاح خاص، إما أن نقصره على اصطلاحهم وإما أن نرده كما حدث الآن، إن العلاء قال إن هذا الكلام كلام غريب، يعني كلام مخالف لما عليه أهل الحديث. تمام؟ والأصوليين عموما بيتكلموا على الصحبة اللي هي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي طول الملازمة، هما عموما الأصوليين كده، لكن هذا ليس مبحثا أصوليا إنما هذا مبحث حديثي. تمام؟ قال انتهى، ونكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.